الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 38 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، ونحن في مغرب الأحد ليلة الاثنين 12 من شهر ذي القعدة عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله تبارك وتعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت، ابدأ من قوله وقوله فمن يكفر بالطاغوت مرة ثانية.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا الله فقد استمسك
وشهد أنه
لا إله إلا هو فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريق المثلى.
فقد ثبت في أمره
واستقام على الطريق المثلى والصراط المستقيم. قال أبو القاسم البغوي: حدثنا أبو روح البلدي، حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق
سلام بن سليم
يعني عن أبي إسحاق عن حسان هو ابن فائد العبسي قال عمر رضي الله عنه: إن الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال، يقاتل الشجاع عمن لا يعرف ويفر الجبان عن أمه، وإن كرم الرجل دينه وحسبه خلقه، وإن كان فارسيا أو نبطيا. وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن حسان بن فائد العبسي عن عمر فذكره. ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها.
لأن الطاغوت فاعول من الطغيان، وكل شيء جاوز الحد فهو طاغوت، سواء كان الشيطان أو فسر به السحر أو فسر به الساحر أو فسر به المعبود من دون الله ونحو ذلك. نعم.
الله عليكم. وقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم، هي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد، ولهذا قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الآية.
طبعا العروة في لغة العرب هي اليد التي تكون للكوب، تسمى عروة. نعم.
أحسن الله عليك. قال مجاهد: العروة الوثقى هي الإيمان، يعني الإيمان. وقال السدي: هو الإسلام. وقال سعيد بن جبير والضحاك: يعني لا إله إلا الله. وعن أنس بن مالك: العروة الوثقى القرآن. وعن سالم بن أبي الجعد قال: هو الحب في الله والبغض في الله. وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها. وقال معاذ بن جبل في قوله: الانفصام لها، أي الانقطاع لها دون دخول الجنة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: فقد استمسك بالعروة الوثقى الانفصام لها. ثم قرأ: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
يعني من استمسك بالعروة الوثقى فإنه لا ينقطع حتى يصل إلى الجنة، هذا مقصود المعنى من الآية. نعم.
الله عليكم. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف، حدثنا ابن عون، حدثنا عن محمد بن قيس بن عباد قال: كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه آثر من خشوع، فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهما، فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنة. فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله، فدخلت معه فحدثته، فلما استأنس قلت له: إن القوم لما دخلت قبل المسجد قالوا كذا وكذا، قال: سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدث كلمة: إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصصتها عليه، رأيت كأني في روضة خضراء، قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها وفي وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي يصعد عليه فقلت لا أستطيع، فجاءني منصف قال ابن عون هو الوصيف، فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد، فصعدت حتى أخذت بالعروة فقال استمسك بالعروة، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة الوثقى وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. قال وهو عبد الله بن سلام
رضي الله عنه.
أخرجه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عون، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن محمد بن سيرين به طريق أخرى وسياق آخر. قال الإمام أحمد: أنبأنا حسن بن موسى وعثمان، قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن خرشة بن الحر.
خرشة بن الحر بثلاث فتحات. خرشة
عن خرشة بن الحر قال: قدمت المدينة فجلست إلى أشيخة في مجلس النبي صلى الله عليه
إلى إيش؟ في مسجد.
جلست إلى أشيخة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل يتوكأ على عصا له، فجاء شيخ يتوكأ على عصا له، فقال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقام خلف سارية فصلى ركعتين، فقمت إليه فقلت له: قال بعض القوم كذا وكذا، فقال: الجنة لله يدخلها من يشاء، وإني رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأيت كأن رجلا أتاني فقال انطلق، فذهبت معه فسلك بي منهجا عظيما، فعرضت لي طريق عن يساري فأردت أن أسلكها، فقال: إنك لست من أهلها. ثم عرضت لي طريق عن يميني فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق، فأخذ بيدي فزجل بي، فإذا أنا على ذروته فلم أتقار ولم أتماسك، فإذا عمود حديد في ذروته حلقة ثم من ذهب، فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروة فقال استمسك، فقلت نعم، فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: رأيت خيرا، أما المنهج العظيم فالمحشر، وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ولست من أهلها، وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة، وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء، وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام، فاستمسك بها حتى تموت. قال: فإنما أرجو أن أكون من أهل الجنة. قال: وإذا هو عبد الله بن سلام
أبو يوسف رضي الله عنه، هو وابنه كلاهما من الصحابة، وكان عبد الله بن سلام كما تعلمون حبرا من أحبار اليهود، من كبارهم، من ذرية هارون. نعم.
وهكذا رواه النسائي عن أحمد بن سليمان عن عفان وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن حماد بن سلمة به نحوه وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن مسهر عن خرشة بن الحر الفزاري به: الله ولي الذين آمنوا.
الله أن يثبتنا وإياكم حتى نلقى الله على التوحيد والسنة. ليس العبرة بالبدايات، العبرة بالنهايات. نعم.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير. وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان، يزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات، ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات، لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة، كما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى عن اليمين والشمائل: إلى غير ذلك من الآيات التي لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرده وتشعبه. وقال ابن أبي
الحق واحد من لدن آدم نوح موسى إلى إبراهيم موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، نور واحد وهو التوحيد والإيمان. وأما الشرك فأجناس، هذا يعبد البقر، هذا يعبد الشجر، هذا كافر وهذا منافق. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن ميسرة حدثنا عبد العزيز بن أبي عثمان عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن الخالد قال يبعث أهل الأهواء، أو قال تبعث أهل الفتن، فمن كان هواه الإيمان كانت فتنته بيضاء مضيئة، ومن كان هواه الكفر كانت فتنته سوداء مظلمة. ثم قرأ هذه الآية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
يقول قائل إن الكافر ما هو النور الذي كان فيه فأخرجه الطاغوت منه إلى الظلمات؟ الجواب: الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أي من نور الفطرة إلى ظلمات الشرك. هذا إذا كان المقصود أنه في الأصل بقي على الكفر والشرك. أما إذا كان المقصود صدهم الناس عن الدين فهذا عام، فالمقصود الطاغوت يخرجونهم من النور أي يجرونهم من جهة النور إلى الظلمات، إلى جهة الظلمات، وذلك بالشبهات والشهوات، وما أكثرها اليوم.
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح بن نوح
ابن كوش
ابن كوش ابن
كوش
نوح،
يعني القاتل. نعم، بلغة ما الله أعلم أي لغة.
ويقال نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن شالخ بن أرفخشذ بن أرفخشذ بن سام بن نوح، والأول قول مجاهد وغيره. قال مجاهد: ومالك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة، مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران نمرود بن كنعان وبخت نصر.
على كل حال، بالنسبة للمدة الزمنية بين إبراهيم وبين نوح من كتب بني إسرائيل أنها مدة يسيرة لا تصل حتى إلى 1000 سنة، لكن هذا غير صحيح، هذا لا يعتمد إليه لأنه مأخوذ من الإسرائيل. والصواب أن بين إبراهيم وبين نوح مفاوز كبيرة، بل بين صالح بين هود وبين نوح مدة عظيمة. نعم، كيف وإبراهيم بعد صالح وهود بأزمنة مديدة. نعم.
ومعنى قوله ألم ترى أي بقلبك يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أي في وجود ربه، وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره، كما قال بعده فرعون لملئه: ما علمت لكم من إله غيري. وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك. وذلك أنه يقال إنه مكث 400 سنة في ملكه، ولهذا قال أن آتاه الله الملك. وكان طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه، فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال إنما الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها، وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة لأنها لم تحدث بنفسها، فلا بد لها من موجد أوجدها وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج وهو النمرود: أنا أحيي وأميت.
يعني معلوم أن الإنسان عندما يحيا ليس له إرادة في حياته، فلا بد أن يكون ثم مراد مختار قد أحيا. ولما يموت لا يوجد إنسان يريد الموت، لكنه يموت رغما عنه، بل وربما بعض الناس يريد الموت ولا يموت، لأن الفاعل المختار لم يرد موته. فإذا أراد موته يميت وهو لا يريد، وإذا أراد هو الموت يحييه وهو لا يريد الموت. نعم.
قال قتادة ومحمد بن إسحاق والسدي وغير واحد: وذلك أني أوتى بالرجلين قد استحق القتل، فآمر بقتل أحدهما فيقتل، وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإماتة. والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا، لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم ولا في معناه، لأنه غير مانع لوجود الصانع، وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة، ويوهم أنه الفاعل لذلك، وأنه هو الذي يحيي ويميت، كما اقتدى به فرعون في قوله: ما علمت لكم من إله غيري. ولهذا قال إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي إذا كنت كما تدعي من أنك أنت الذي تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت تحيي وتميت فأتي بها من المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت، أي خرس، أي خرس فلا يتكلم،
بألف الوصل وليس بألف القط، أي خرس،
أي خرس فلم يتكلم وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن ما ذكره أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين.
ليش مستعجل؟ ما راح نخلص اليوم.
نعم. أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين: إن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه، ومنهم من قد يطلق عبارة ردية وليس كما قالوه، بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني، وبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني. والله ولله الحمد والمنة. وقد ذكر
لما قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، أراد الجهة الواحدة ولم يرد الجهة المنفك. فالإنسان الذي يولد يحييه الله عز وجل من شيء، من لا شيء، من موات، ثم يميته من حياة. هذا مراد إبراهيم عليه. أما نمرود هرب إلى جواب آخر.
وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمرود بعد خروج إبراهيم من النار، ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة. وروى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام، وكان الناس يفدون إليه للميرة، فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة، فكان بينهما هذه المناظرة، ولم يعط إبراهيم من الطعام كما أعطي الناس،
ولم يعطي إبراهيم
من الطعام كما أعطى الناس، بل خرج وليس معه شيء من الطعام. فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب فملأ منه عدليه، وقال: أشغل أهلي عني إذا قدمت عليهم. فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكى فنام، فقامت امرأته سارت إلى العجلين فوجدتهما ملآنين طعاما طيبا، فعملت منه طعاما. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحه، فقال: أن لك هذا؟ قالت: من الذي جئت به. فعرف أنه رزق رزقهم الله عز وجل. قال زيد بن أسلم: وبعث الله إلى ذلك الملك.
هذا من معاني ما جاء في سورة إبراهيم أو في سورة الشعراء: والذي يطعمني ويسقي. نعم.
أحسن الله عليك. قال زيد بن أسلم: وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان بالله، فأبى عليه، ثم دعاه الثانية فأبى، ثم الثالثة فأبى، وقال: اجمع جموعك وأجمع جموعي. فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس، وأرسل الله عليهم بابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس، وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما بادية، ودخلت واحدة منها في منخري الملك فمكثت في منخري الملك 400 سنة عذبه الله بها فكان يضرب برأسه بالمرازب في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله بها. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. تقدم قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه وهو في قوة قوله هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه ولهذا عطف عليه بقوله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها واختلفوا في هذا المار من هو فروى ابن أبي حاتم عن عصام بن رواد عن آدم بن أبي إياس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي بن أبي طالب أنه قال هو عزير ورواه ابن جرير عن ناجية
هذا هو أقرب الأقوال وأشهرها
ورواه ابن جرير عن ناجية نفسه وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وسليمان بن بريدة وهذا القول هو مشهور. وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير هو أرمي بن حلقيا وقال محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبه أنه قال هو اسم الخضر عليه السلام. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال سمعت سليمان بن محمد السياري الجاري من أهل الجاري ابن عمي مطرف قال سمعت سلمان يقول إن رجلا من أهل الشام يقول إن الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه اسمه حزقيل ابن بورا. وقال مجاهد بن جبر هو رجل من بني إسرائيل.
هذا ليس مهم من هو، المقصود هو القصة والعبرة أن الله يحيي من كيف شاء. نعم، ولو شاء الله أن يذكر اسم لذكر، فما في فائدة من البحث في اسمه من هو من وين وش قبيلته وش عائلته وش فائدته. نعم
أحسن الله عليك،
هذا إشغال للناس عن المقصود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وقال مجاهد بن جبر هو رجل من بني إسرائيل وذكر غير واحد أنه مات وهو ابن 40 سنة فبعثه الله وهو كذلك وكان له ابن فبلغ من السن 120 سنة وبلغ ابن ابنه 90 وكان الجد شابا وابنه وابن ابنه شيخان كبيران قد بلغا الهرم.
يعني الكبر
هارم وأنشدني به بعض الشعراء واسود رأس شاب من قبله ابنه ومن قبله ابن ابنه فهو أكبره يرى ابنه شيخا يدب على عصا ولحيته سوداء والرأس أشقر وما لابنه حيل ولا فضل قوة يقوم كما يمشي الصغير فيعثر وعمر أبيه أربعون أمرها ولابن تسعون ابنه في الناس عبره. وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس مر عليها بعد تخريب بخت نصر لها وقيل أهلها وهي خاوية أي ليس فيها
وقتل أهلها
بعد تخريب بخت نصر لها وقتل أهلها وهي خاوية.
نصر الملك الفارسي ملك الدنيا وكان هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم كان قبل مبعث عيسى عليه السلام بمدة وقتل كل اليهود الذين في بيت المقدس ممن بلغ مبلغ الرجال إلا من هرب أو شرد أو كان خارج البلد وأخذ أولادهم سبايا إلى بابل وإلى المدائن من بلاد الفرس ثم هناك في أصفهان سكن اليهود ومن يومها اليهود موجودين في أصفهان. نعم.
وهي خاوية أي ليس فيها أحد.
طبعا بعض اليهود هربوا إلى المدينة من تلك الواقعة. نعم.
أي ليس فيها أحد من قولهم خوت الدار تخوي خواء خويا، وقوله على عروشها أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها. فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة، وقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها بعد وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه. قال الله تعالى: فماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: وعمرت البلدة بعد مضي 70 سنة من موته، وتكامل ساكنوها وتراجع بنو إسرائيل إليها. فلما بعثه الله عز وجل بعد موته، وكان أول شيء أحيى الله فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحيي بدنه، فلما استقل سويا قال الله له أي بواسطة الملك: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: وذلك أنه مات أول النهار ثم بعثه الله في آخر النهار، فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم، فقال: أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. وذلك أنه كان معه فيما ذكر عنب وتين وعصير، فوجده كما تقدم لم يتغير منه.
بعض الروايات عنب وتين ولبن، نعم. ومعروف أن العنب والتين والعصير أو العنب والتين واللبن أسرع شيء فساد، 100 سنة ما فسد، سبحان الله. وعزكم الله الحمار بجانبه صار رمادا، ما بقي إلا العظام البالية. فالله قادر على خلق الأضداد، هو لم يمس بشيء على الصحيح من أقوال المفسرين، والحمار صار عظما باليا، والتين والعنب والعصير لم يتغير كأنه من يوم، سبحان الله.
فوجده كما تقدم لم يتغير منه شيء، لا العصير استحال، ولا التين حمض، ولا أنتن، ولا العنب تعفن. وانظر إلى حمارك أي كيف يحييه الله عز وجل وأنت تنظر، ولنجعلك آية للناس أي دليلا على المعاد.
ومن الآيات في القصة أنه كيف مر عليهم 100 عام لم يفطن لهم أحد، وهذه آية أخرى، لم يفطن لهم أحد، لم يرهم أحد، أعمى الله البصائر عنه. نعم.
أحسن الله عليك. أي كيف يحييه الله عز وجل وأنت تنظر، ولنجعلك آية للناس أي دليلا على المعاد. وانظر إلى العظام كيف ننشزها أي نرفعها، فيركب بعضها على بعض. وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث نافع بن أبي نعيم عن إسماعيل بن حكيم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: كيف ننشرها؟
كيف
ننشزها؟
بالزاي.
بالزاي. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقرأ ننشرها أي نحييها. قال مجاهد: ثم نكسوها. قاله مجاهد: ثم نكسوها لحما. وقال السدي وغيره: تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارا، فنظر إليها وهي تلوح من بياضها، فبعث الله ريحا فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة، ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حمارا قائما من عظام لا لحم عليها. ثم كساها الله لحما وعصبا وعروقا وجلدا، وبعث الله ملكا فنفخ في منخاري الحمار فنهق بإذن الله عز وجل، وذلك كله بمرأة من العزير. فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أنا عالم بهذا وقد رأيته عيانا، فأنا أعلم أهل زماني بذلك. وقرأ آخرون قال: أعلم،
قال اعلم أن الله،
على أنه أمر له بالعلم.
نعم. قال أعلم. نعم. طبعا في بعض كتب بني إسرائيل أنه أول ما أفاق فتح عينيه، فلما فتح عينيه نظر إلى بدن نفسه فوجده كأنه جماد لا يتحرك، ثم رأى كيف الروح يسري في بدنه حتى وصل إلى أطراف قدمي، فقام متعجبا من الأمر، ثم نظر إلى الحمار قد صار عظاما بالي، ثم نظر إلى التين وإلى العنب وإلى العصير ما تغير، فتحير كيف. فأرسل الله له ملكا قال له: كم لبثت؟ قال: يوم. ف فلما نظر إلى الشمس وجدها لم تغرب بعد قال أو بعض يوم، لأنه نام في الظهيرة، فلما رأى الشمس ظن أنها بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، الآن ذهبت الحيرة. فجاء البيان والتفصيل في حقه. نعم.
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا منها أنه لما قال له النمرود ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يترقى في علم اليقين بذلك إلى علم إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية، حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي الذي ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وكذا رواه مسلم عن حرملة بن يحيى عن وهب به. فليس المراد هنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف، وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة أحدها
ولم يذكر هذه الأجوبة أو أنها سقطت من النسخ. وأحسنها أحق بالشك أي في الكيفية، إذا أحدها أن نشك في الكيفية، ما نعرف هل الكيفية أن العظام أول ثم اللحم أو الأول اللحم أول ثم العظام أو هم معا، لا لا.
وقوله قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي، وإن كان لا طائر تحت تعيينها، إذ لو كان في ذلك مهم لنص القرآن عليه القرآن، فروي عن ابن عباس أنه قال هي الغرنوق والطاووس والديك والحمامة، وعنه أيضا أنه أخذ وزا ورألا وهو فرخ النعام وديكا وطاووسا، وقال مجاهد وأكرمة كانت حمامة وديكا وطاووسا وغرابا. وقوله فصرهن إليك أي قطعهن، قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو الأسود الديلي ووهب بن منبه والحسن السدي وغيرهم. وقال العوفي عن ابن عباس فصرهن إليك أوثقهن، فلما أوثقهن ذبحهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءا.
فذكر ما في تعارض بين صرهن قطعهن وبين أوثقهن، المقصود قطعهن أتى بكلمة صرهن لمعنى خاص، لأن فيه عدة معاني. صرهن قطعهن، صرهن اربطهن الجزء هذا الحيوان مع الحيوان الآخر حتى لا يقع فيك الشك بعد ذلك. صرهن أي بمعنى نادهن صوتهن، كل هذه المعاني موجودة في كلمة صرهن، هذا من بلاغة القرآن. نعم
أحسن الله عليك.
فلما أوثقهن ذبحهن
ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. فذكروا أنه عمد إلى 4 من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونات فريشهن ومزقهن وخرط بعضهن ببعض ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا. وقيل 4 أجبل وقيل 7. قال ابن عباس وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن، فدعاهن كما أمره الله عز وجل، فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض، حتى قام كل طائر على حدته وأتينه يمشين سعيا ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها، وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فلما قدم له غير رأسه يأباه، فإذا قدم له غير رأسه يأباه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته. ولهذا قال واعلم أن الله عزيز حكيم، أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء، وما شاء كان بلا ممانع، لأنه العظيم القاهر لكل شيء، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.
صار العلم اليقيني بالنسبة لإبراهيم صار عينا يقينيا. نعم
أحسن الله عليك.
لأن العلم كما تعلمون علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. نعم.
قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب في قوله ولكن ليطمئن قلبي قال قال ابن عباس ما في القرآن آية أرجى عندي منها. وقال ابن جرير حدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت زيد بن علي يحدث عن رجل عن سعيد بن المسيب قال أتعد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص أتعد عبد الله بن عباس
اتعد يعني تواعد. نعم
اتعد عبد الله بن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص أن يجتمع. قال ونحن شيء ونحن شيبة ونحن شيبة
يعني شباب
ونحن شيبة. فقال أحدهما لصاحبه أي آية في كتاب الله عز وجل أرجى عندك لهذه الأمة؟ فقال عبد الله بن عمرو قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الآية. فقال ابن عباس
العبارة كأنها ونحن شبابة إذا هذا غلط صلح ونحن الشباب المقصود شباب فالشيبة ما تجي على شباب ونحن الشباب بباءين. نعم
أحسن الله عليك. فقال ابن عباس أما إن كنت تقول هذا فأنا أقول أرجى منها لهذه الأمة قول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثني محمد بن أبي سلمة حدثني ابن المنكدر أنه قال التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص قال ابن عباس لابن عمرو بن العاص أي آية في كتاب الله أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية.
ليش تقرأ لي في ذلك؟ يعني الآن أربع عبارات جبتها كلها من كيسك أنا ما وقفتك ولو ما وقفتك ما أدري وش تجيب. نعم
لا تقنطوا الآية. فقال ابن عباس لكن أنا أقول قول الله عز وجل قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى فرضي من إبراهيم قوله بلى. قال فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم عن إبراهيم بن عبد الله السعدي عن بشر بن عمر الزهراني عن عبد العزيز بن أبي سلمة بإسناده مثله. ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه.
لا تعارض بين قول عبد الله بن عمر أرجى آية قل يا عبادي الذين أسرفوا فإنها في حق العاصي وبين قول عبد الله بن عباس أرجى آية ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي في حق من ورد عليه الموارد وورد عليه الواردات في الإيمان. نعم
أحسن الله عليك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال سعيد بن جبير يعني في طاعة الله وقال مكحول يعني به الإنفاق في الجهاد من ضباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال شبيب بن بشر عن كلمة عن ابن عباس الجهاد والحج يضاعف الدرهم فيها إلى 700 ضعف.
طبعا ذكر الآية هذه بعد قصة إحياء الموتى للدلالة على أنه كما في أفعاله قادر على ما لا تتخيلونه فإنه في إعطاء الثواب قادر على إعطائكم ما لا تتخيلون. فهمتم مجرى المناسبة عشان تربط الآية هذه بهذه. نعم
ولهذا قال تعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعمائة. فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف. قال الإمام أحمد حدثنا زياد بن الربيع بن أبو خداش حدثنا واصل مولى بن عيينة عن بشار بن أبي سيف الجرمي عن عياض بن غطيف
على وزن قطيف
قال دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح نعوده من شكوى أصابته جنبه وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه. قلنا كيف بات أبو عبيدة؟ قالت والله لقد بات بأجل. قال أبو عبيدة ما بت بأجل، وكان مقبلا بوجهه على الحائط فأقبل على القوم بوجهه وقال ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله ف700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو أماط أذى فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة. وقد رأى النسائي في الصوم بعضه من حديث واصل به، ومن وجه آخر موقوفا.
يعني قصد أبو عبيدة ما بت بأجر واحد وإنما بت بأجور مضاعفة. نعم.
حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان سمعت أبا عمرو الشيباني عن ابن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتين يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. ورواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن مهران عن الأعمش به، ولفظ مسلم جاء رجل بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، فقال لك بها يوم القيامة 700 ناقة. حديث آخر. قال أحمد حدثنا عمرو بن مجمع أبو المنذر الكندي
عمرو بن مجمع أبو المنذر
الكندي أخبرنا إبراهيم الهجري
الهجري
عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل حسنة ابن آدم إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة يوم القيامة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حديث آخر. قال الإمام أحمد أخبرنا وكيع أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الصوم جنة. وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي سعيد الأشج كلاهما عن وكيع به. حديث آخر. قال أحمد حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الركين عن يسير بن عمي
عن يسير كلاهما وزن واحد ركين يسير نعم
عن الركين عن يسير بن عميدة
عن خريم كل نفس الوزن
صلى الله عليه عن خريم بن فاتك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله تضاعف ب700 ضعف. حديث آخر. قال أبو داود أنبأنا محمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن زبان ابن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله ب700 ضعف. قال حديث آخر. قال ابن أبي حاتم أنبأنا أبي حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان حدثنا ابن أبي فديك عن الخليل بن إبراهيم عن الحسن عن عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم يوم القيامة، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في جهة ذلك فله بكل درهم يوم القيامة 700,000 درهم. ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء. وهذا حديث غريب. وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه في تضعيف الحسنة إلى 2,000 حسنة عند قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة الآية.
الشيخ سعد إيش معنى زبن زبنة؟ البدو يقولون فلان زبنة.
زبنك يعني احتم فيه.
احتم. لذلك يقولون زبان بمعنى الحارس بمعنى رجل الشرطة. ولذلك الله سمى الملائكة زبانة. إيش معنى زبانة؟
يعني حمات أو حرسة.
حمات. هذه فائدة عشان نعرف أن العوام عندنا يعرفون اللغة العربية. نعم.
أحسن الله عليك. حديث آخر قال ابن مردويه حدثنا عبد الله بن عبيد بن العسكري البزازي.
نعم البزاز.
البزاز أخبار عن
عبد الله. حدثنا عبد الله.
أخبرنا الحسن بن علي بن شبيب أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي أخبرنا أبو أخبرنا أبي عن عيسى
أبي
أخبرنا أبي عن عيسى بن المسيب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ربي زد أمتي قال فأنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قرضا حسنا قال رب زد أمتي قال فأنزل الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن حاجب بن أركين عن أبي عمرو حفص بن عمرو بن عبد العزيز المقري عن أبي إسماعيل المؤدب عن عيسى بن المسيب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكره وقوله ها هنا والله يضاعف لمن يشاء أي بحسب إخلاصه في عمله والله واسع عليم أي فضله واسع كثير أكثر من خلقه عليم بمن يستحقه ومن لا يستحقه سبحانه وبحمده.
الصحيح أن المضاعفة ليست مرتبطة بالإخلاص فقط كما يظن البعض. الصواب أن المضاعفة مرتبطة بأمرين بالإخلاص القلبي والإتقان في الاتباع والإتقان في الاتباع. ربما رجل يصلي 100 ركعة لكنه لا يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الكيف، وآخر يصلي 2 ركعة ككيف صلاة رسول الله فينال أجرا أعظم. نعم
أحسن الله عليك. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يمدح تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على من أعطوه فلا يمنون به على أحد ولا يمنون به لا بقول ولا بفعل. وقوله ولا أذى أي لا يفعلون مع من أحسن إليه مكروها يحبطون به ما سلف من الإحسان. ثم وعدهم الله تعالى الجزاء الجزيل على ذلك فقال لهم أجرهم عند ربهم أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه ولا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة ولا هم يحزنون أي على ما خلفوه من الأولاد ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها لا يأسفون عليها لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. ثم قال تعالى قول معروف أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلمين ومغفرة أي عفو أي عفو أي عفو أي عفو
وغفر
أي عفو وغفر عن ظلم قولي أو فعلي خير من صدقة يتبعها أذى. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن فضيل قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن عمرو بن دينار قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروف. ألم تسمع قوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني أي عن خلقه حليم أي يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم. وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة ففي حديث صحيح مسلم من حديث شعبة عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال ابن مردويه حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى أخبرنا عثمان بن محمد الدوري أخبرنا هشيم بن خارجة أخبرنا سليمان بن عقبة عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. وروى أحمد وابن ماجه من حديث يونس بن ميسرة نحوه. ثم روى ابن مردوية وابن حبان والحاكم في مستدركه والنسائي من حديث عبد الله بن يسار الأعرج عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطاه. وقد روى النسائي عن مالك بن سعد عن عمه روح بن عبادة عن عتاب بن بشير عن خصيف الجزري عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق لوالديه ولا منان. وقد رواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن المنهال عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن عتاب عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول ابن ابن عباس قوله. ورواه النسائي من حديث عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد قوله. وقد روي عن مجاهد عن أبي سعيد وعن مجاهد عن أبي هريرة نحوه. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم قال المن والأذى فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فما يفي ثواب الصدقة ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. ثم قال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من رأى بها الناس. فأظهر لهم أنه يريد وجه الله، وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس، أو يقال إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. ولهذا قال: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه، قال الضحاك: والذي يتبع نفقته منا أو أذى. فقال: فمثله كمثل صفوان، وهو جمع صفوانة، فمنهم من يقول الصفوان يستعمل مفردا أيضا، وهو الصفا، وهو الصخر الأملس، عليه تراب فأصابه وابل، وهو المطر الشديد، فتركه صلدا، أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلدا، أي أملس يابسا، أي لا شيء عليه من ذلك التراب، بل قد ذهب كله. أي كذلك وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله. وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب. ولهذا قال: لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله عنهم في ذلك وتثبيتا من أنفسهم، أي وهم متحققون ومتثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك وفر الجزاء. ونظير هذا في معنى قوله عز عليه السلام في الحديث الصحيح المتفق على صحته: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي يؤمن أن الله شرعه ويحتسب عند الله ثوابه. قال الشعبي: وتثبيتا من أنفسهم، أي تصديقا ويقينا. وكذلك قال قتادة وأبو صالح وابن زيد واختاره ابن جرير. وقال مجاهد والحسن: يتثبتون أين يضعون صدقاتهم. وقوله كمثل جنة بربوة، أي كمثل بستان بربوة، وهو عند الجمهور.
قال بعض المفسرين: وتثبيتا من أنفسهم، أي ينفقون رجاء ثباتهم على دين الله عز وجل، رجاء ثباتهم على الصراط، رجاء ثباتهم أي رجاء ثوابهم. كل هذا صحيح. نعم.
قال ابن جرير قال وقوله كمثل جنة بربوة أي كمثل بستان بربوة وهو عند الجمهور المكان المرتفع المستوي من الأرض. وزاد ابن عباس والضحاك وتجري فيه الأنهار. قال ابن جرير رحمه الله وفي الربوة ثلاث لغات هن ثلاث قراءات بضم الراء وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق ربوة وفتحها وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة يقال إنها لغة تميم وكسر الراء كسر
ربوة ربوة.
ويذكر أنها قراءة ابن عباس وقال أصابها وابل وهو المطر الشديد كما تقدم فأتت أكلها أي ثمرتها ضعفين أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان فإن لم يصبها وابل فطل. قال الضحاك هو الرذاذ وهو اللين من المطر أي هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبدا لأنها إن لم يصبها وابل فطل وأيا ما كان فهو كفايتها. وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا بل يتقبله الله ويكثره وينميه كل عامل بحسبه. ولهذا قال والله بما تعملون بصير أي لا أخفى عليه من أعمال عباده شيء. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام هو ابن يوسف عن ابن جريج قال عن ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد الله بن عمير قال قال عمر بن الخطاب
عن عبيد بن عمير
قال قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من ترون هذه الآية نزلت أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب قال الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ضربت مثلا بعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. ثم رواه البخاري عن الحسن بن الزعفراني عن الحجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج فذكره وهو من أفراد البخاري رحمه الله. وفي هذا الحديث كفاية عن تفسير هذه الآية وتبين ما فيها من من المثل بعمل من أحسن العمل أولا ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل له منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه. ولهذا قال تعالى وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار وهو الريح الشديد فيه نار فاحترقت أي أحرق ثمارها وأباد أشجارها فأي حال يكون حاله. وقد روى ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال ضرب الله مثلا حسنا وكل أمثاله حسن. قال يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات يقول
صنع بمعنى الضيع يعني هذا فعله حيث لم يهتم ولم يبالي وضيع ضيعه في شيبته
وأصابه الكبر وولده وذريته ضعف. ممكن لو صنعه في شبابه مثلا ما أدري كيف
تجي. لا لا
مثلا
ليس هذا المرض.
وأصابه الكبر وله وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره فجاءه إعصار فيه نار فاحترق بستانه فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه. وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه كما لم يغني عن هذا ولده وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه كما حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. وهكذا روى الحاكم في مستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري ولهذا قال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها، كما قال تعالى تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق والمراد به الصدقة هاهنا. قال ابن عباس من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها، قال مجاهد يعني التجارة بتيسيره إياها لهم، وقال علي السدي من طيبات ما كسبتم الذهب والفضة ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض. قال ابن عباس أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم على التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه، فإن الله طيب لا يقول إلا طيبا. ولهذا قال ولا تيمموا الخبيث، أي تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، أي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه، فالله أغنى عنه منكم فلا تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل معناه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا ولا الحرام فتجعلوا نفقتكم فيه. ويذكرها هنا الحديث الذي رواه الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبيد والذي رواه الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا وما بوائقه يا نبي الله؟ قال غشه وظلمه، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا تصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئة بالسيئة ولكن يمحو السيئة بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث.
طيب نكمل بعدها إن شاء الله. أحسن الله عليك.
نعم. والصحيح القول الأول. قال ابن جرير رحمه الله حدثنا الحسين بن عمرو العنقزي حدثني أبي عن أسباط عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قول الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الآية. قال نزلت في الأنصار، كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها أقناء البسر فعلقوه على حبل بين الاسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل فقراء المهاجرين منه، فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسر فيظن أن ذلك جائز، فأنزل الله فيمن فعل ذلك ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. ثم رواه ابن جرير وابن ماجه وابن مردوية والحاكم في مستدركه من طريق السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بنحوه، وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء رضي الله عنه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. قال نزلت فينا كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته، فيأتي الرجل بالقنو فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع فضربه بعصاه فسقط منه البسر والتمر فيأكل، وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو وفيه الحشف والشيص
يعني القشر على النوى ما فيه لحم، يقال تمر شيص إذا لم يكن فيه لحم، نعم
الله عليك. فيأتي بالقنوي قد انكسر فيعلقه فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. قال لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض وحياء. كنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده. وكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عبيد الله هو بن موسى العبسي عن إسرائيل عن السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن عن أبي مالك الغفاري واسمه غزوان عن البراء فذكر نحوه ثم قال وهذا حديث حسن غريب صحيح. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الوليد حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون الحبيق. وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم ثم يخرجونها في الصدقة فنزلت ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. ورواه أبو داود من حديث سليمان من حديث سفيان بن حسين عن الزهري به ثم قال أسنده أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة. وقد روى النسائي في هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حميد اليحصبي عن الزهري عن أبي أمامة ولم يقل عن أبيه فذكر نحوه. وكذا رواه ابن وهب عن عبد الجليل.
الجعرور هو بمعنى السابق الذي مر معنا قبل قليل هو التمر الذي يسمى بالشيص. وأما لون الحبيق فهو التمر الذي لا يكون أخضرا ولا يكون أصفر يبقى لونه هكذا ليس له طعم. نعم
أحسن الله عليك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جرير حدثنا جرير عن عطاء ابن السائب عن عبد الله بن معقل في هذه الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال كسب المسلم لا يكون خبيثا ولكن لا يصدق بالحشف والدرهم
والزيف
وما لا خير فيه. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد حدثنا حماد بن سلمة عن حماد هو ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينه عنه. قلت يا رسول الله نطعمه المساكين. قال لا تطعمهم مما لا تأكلون. ثم رواه عن عفان عن حماد بن سلمة فقلت يا رسول الله ألا أطعمه المساكين؟ قال لا تطعمهم مما لا تأكلون. وقال الثوري عن السدي عن أبي مالك عن البراء ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يقول لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه. رواه ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يقول لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه. قال فذلك قوله إلا أن تغمضوا فيه فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد وهو قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم روي عن طريق العوفي وغيره عن ابن عباس نحو ذلك وكذا ذكر غير واحد. وقوله واعلموا أن الله غني حميد أي وإن أمركم بالصدقة وبالطيب منها فهو غني عنها وما ذاك إلا أن يساوي الغني والفقير كقوله لي ينال الله لحومها
رجل يواسي
يساوي
بعد يساوي أن يواسي الصواب يواسي الغني الفقير. نعم
كقوله لي ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وهو غني عن جميع خلقه وجميع خلقه فقراء إليه وهو واسع الفضل لا ينفد ما لديه. فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم أن الله غني واسع العطاء كريم جواد ويجزيه بها ويضاعفها له أضعافا كثيرة من يقرض غير عديم ولا ظلوم. وهو الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير والتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضل الآية. وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما جميعا عن هناد بن عن هماد بن السري
ابن السري
ابن السري عن هماد بن السري. وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى الموصلي عن هناد به. وقال الترمذي حسن غريب وهو حديث أبي الأحوص يعني سلام بن سليم لا نعرفه مرفوعا سلام بن سليم لا نعرفه مرفوعا إلا من حديثه كذا قال. وقد رواه أبو بكر بن مردوية في تفسيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الله بن رستة عن قارئ الفروي عن هارون الفروي عن أبي ضمرة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود مرفوعا نحوه ولكن رواه مسعر عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن ابن مسعود فجعله من قوله.
شلون عن أبي الأحوص؟ شنو عندكم بعد؟ عن أبي الأحوص
عوف بن مالك بن نضلة.
ها؟ ما يصير هو اسمه سلام بن سليم شلون؟ عن أبي الأحوص عن عوف بن مالك بن نضلة. إيه؟
هنا كمان مش موجود.
نعم.
عن عوف بن مالك بن نضلة عن ابن مسعود فجعله من قوله والله أعلم. ومعنى قوله تعالى الشيطان يعيدكم
أبو الأحوص ما يروي عن ابن مسعود لا بد واسط، إذن هو عوف بن مالك بن نضلة. نعم
أحسن الله عليك،
لأن أبو الأحوص اسم سلمة بن سليم مو اسم عوف بن مالك.
أي واضح.
نعم واضح.
أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضات الله، ويأمركم بالفحشاء مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق، يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق الخلاق صح ومخالفة الخلاق. قال تعالى والله يعدكم مغفرة منه أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء وفضله، أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر والله واسع عليم. وقوله يؤتي الحكمة من يشاء قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعة الحكمة من الحكمة القرآن يعني تفسيره. قال ابن عباس فإنه قد قرأه البر والفاجر. رواه ابن مردوية. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني بالحكمة الإصابة في القول. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد يؤتي الحكمة من يشاء ليست بالنبوة ولكنه العلم بالفقه والفقه والقرآن. وقال أبو العالية والحكمة خشية الله فإن خشية الله رأس كل حكمة. وقد روى ابن مردوية من طريق بقية ابن عثمان بن زوفر الجهني عن أبي عمال الأسدي عن ابن مسعود مرفوع رأس الحكمة مخافة الله. وقال أبو العالية في رواية عنه الحكمة الكتاب والفهم. وقال إبراهيم النخعي الحكمة الفهم. وقال أبو مالك الحكمة السنة. وقال ابن وهب عن مالك قال زيد بن أسلم الحكمة العقل. قال مالك وإنه لا يقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله، ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيها، وتجد آخر ضعيفا في أمر دنياه عالما بأمر دينه بصيرا به يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا، فالحكمة الفقه في دين الله. وقال السدي الحكمة النبوة. والصحيح أن الحكمة كما قال الجمهور لا تختص بالنبوة بل هي أعم منها وأعلاها النبوة، والرسالة أخص، ولكن لإتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع كما جاء في بعض الأحاديث من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه. رواه وكيع بن الجراح في تفسيره عن إسماعيل بن داء بن رافع عن رجل لم يسمه عن عبد الله بن عمرو قوله. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع ويزيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة عن إسماعيل بن أبي خارج به. وقوله وما يذكر إلا أولو الألباب أي ما وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل يعي به الخطاب ومعنى الكلام.
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحكمة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر. الملتقى الأحد القادم إن شاء الله الساعة 5، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله عليك.